مسحت غشاوتي وبدأت بالقلب البصير.
هذه إذاعة طهران والساعة فيها 4 بعد الظهر. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان، أقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. أصدر قائد الثورة الإسلامية اليوم قرارا بالعفو أو تخفيف العقوبة عن نحو 5160 سجينا بمناسبة الذكرى السنوية لميلاد 8 أئمة البيت النبوي الشريف الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام. ويأتي قرار سماحة آية الله السيد علي الخامنئي تلبية للاقتراح الذي تقدم به رئيس السلطة القضائية السيد إبراهيم رئيسي بهذا الخصوص. أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن التحديات التي واجهت الجمهورية الإسلامية بسبب جائحة كورونا شملت استيراد اللقاح المضاد للفيروس وتصنيعه داخل البلاد. جاء ذلك في كلمة للرئيس الروحاني خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، أوضح فيها أن التحرك لإنتاج اللقاح كان موضوعا صعبا، واصفا نجاح هذا المشروع بالمفخرة للبلاد. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن على أمريكا أن تتخذ قرارها وتعود إلى الاتفاق النووي برفع إجراءات الحظر غير القانونية والتنفيذ الفعال لالتزاماتها النهائية. وأكد سعيد خطيب زاد ردا على تصريحات وزيري الخارجية الفرنسية والأمريكية أن إيران لم تنسحب من الاتفاق النووي كي تعود إليه، مضيفا أن واشنطن هي من يتعين عليها اتخاذ قرار العودة وليس إيران. أكد سفير ومندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا أن مطالبة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية طهران بتمديد التفاهم الثنائي لمواصلة عملية الإشراف المشروطة لمنشئاتها النووية أمر خارج التزامات إيران. وقال كاظم غريب بدي أن أساس التفاهم الفني المشترك بين الوكالة وإيران والذي كان أمده 3 أشهر جاء لتسهيل المفاوضات السياسية والمساعدة في نجاحها وليس إلزام إيران بتطبيق مطلب الوكالة. اعتبرت السفارة الإيرانية في بيروت تصريحات السفيرة الأمريكية المطالبة بالامتناع عن استيراد النفط الإيراني بأنها تفاهات لا تستحق الرد. أكدت السفارة الإيرانية في تغريدة لها على تويتر وصول ناقلات النفط الإيرانية للعاصمة اللبنانية، وقالت لا ينبغي للسفيرة دوروثي شيا تدخل في العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الإيراني واللبناني. أصيب عشرات الفلسطينيين جراء استخدام قوات الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز ضد المحتجين على جبل صبيح في بيتا جنوب نابلس. ومع استمرار فعاليات الإرباك الليلي قرب البؤرة الاستيطانية المقامة على جبل صبيح، أكد تقرير للهلال الأحمر الفلسطيني ارتفاع أرقام الإصابات إلى 400 إصابة. جددت عائلة الشهيد نزار بنات تحميل السلطة الفلسطينية مسؤولية مقتل ولدها، مطالبة بتوقيف المشاركين في عملية الاغتيال ومحاكمتهم علنية. وقال عمار بنات ابن عم الشهيد أن نائب رئيس جهاز الأمن الوقائي في الخليل المدعو ماهر أبو الحلاوي هو الذي أصدر أمر الاعتقال. وأضاف أن عائلة بنات تطالب بلجنة تحقيق أهلية، فهي لا تثق بلجنة التحقيق التي شكلتها الحكومة، كما تطالب بإقالة محافظ الخليل وتحويله إلى لجنة تحقيق بسبب علمه المسبق بعملية الاغتيال. تعرضت العديد من قرى وبلدات بمحافظة حماة وإدلب في سوريا إلى قصف صاروخي مصدره عصابات الإرهاب. وفادت مصادر محلية بسقوط عشرات الصواريخ على مناطق البركة وجورين ونعور في سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي، أوقعت أضرارا مادية جسيمة بممتلكات ومزارع الأهالي. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية الموجز، قدمته لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إلى اللقاء.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. ابقوا معنا، مشكورين. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنكم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 58 دقيقة مساء حتى الساعة 55 دقيقة فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة عصرا حتى الساعة 21 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 56 دقيقة صباحا حتى الساعة 25 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 دقيقة بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 15 من ذي القعدة عام 1442 هجري قمري، والمصادف للخامس من شهر تير عام 1400 هجري شمسي، والموافق للسادس والعشرين من حزيران يونيو عام 2021 ميلادي. في الخامس من شهر تير عام 1371 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للسادس والعشرين من حزيران يونيو عام 1992 ميلادي، توفي الفقيه والعلامة الكبير آية الله أغا رضا مدني الكاشاني. وقد ولد الكاشاني عام 1321 للهجرة في مدينة كاشان، وتلقى فيها المقدمات من العلوم الدينية، ثم سافر إلى مدينة قم المقدسة ليدرس عند كبار العلماء كآية الله الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي، حتى أضحى أحد كبار العلماء والفقهاء. ومن أبرز مؤلفات آية الله مدني الكاشاني براهين الحج للفقهاء والحجج في 4 مجلدات، وكشف الأستار عن حكم المغرب والاستتار، وكشف الحقائق في الرد على الزنديق والمنافق، وفرائض المقلدين. في 15 من ذي القعدة عام 500 للهجرة، توفي في بغداد الفقيه والنحوي الكبير ابن فاخر. وقد زار ابن فاخر في شبابه الكثير من الأمصار الإسلامية لجمع الحديث والتعرف على قواعد النحو، وكانت كتاباته تمتاز بسلاسة تعابيرها. ومن أبرز مؤلفاته جواب المسائل. وأخيرا وفي 26 من حزيران يونيو عام 1960 ميلادي، حصلت جزيرة مدغشقر على الاستقلال من الاستعمار الفرنسي. ففي منتصف القرن 18 الميلادي بلغت السجالات والحروب بين فرنسا وبريطانيا للسيطرة على الجزيرة ذروتها، وتم تقسيمها بين القوتين أكثر من مرة، حتى خضعت في نهاية القرن 19 لسيطرة فرنسا لوحدها. وبالمقابل شهدت الجزيرة انتفاضات دموية للحصول على الاستقلال، بحيث إنه قتل في الانتفاضة التي اندلعت عام 1947 قرابة 80,000 شخص من سكان جزيرة مدغشقر. وهكذا استمرت الانتفاضات حتى حصول مدغشقر في مثل هذا اليوم من عام 1960 على استقلالها. وتقع جزيرة مدغشقر في شرق قارة أفريقيا وفي المحيط الهندي. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
دنيا بحر طوفان، والشط عليك بعيد، لكن بشراع القرآن تنجو من كل شديد. الدنيا بحر طوفان، والشط عليك بعيد، لكن بشراع القرآن تنجو من كل شديد. إرادة عصف النار ودوي حطم أصنام الشهوات تصبح بالله قوي الدنيا حرب إرادات عصف النار ودوي حطم أصنام الشهوات تصبح بالله قوي فالنصر حليف مع القرآن لا تظلم نفسك والناس واسلك واسلك بالله هداك كن قرآنا من إحساس وفرش بالعدل خطاك إن الجنة في الميزان ومع
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران
فلسطين اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نحييكم ونرحب بحضراتكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم نعم مستمعين الكرام محور حديثنا في هذا البرنامج اغتيال الناشط نزار بنات ومأزق السلطة وفي محطات البرنامج الفقرات التالية أولاها مع الأسرى تليها نداء القدس ومن ثم فلسطين الأرض والذاكرة وفي أولى محطاتنا مستمعينا الكرام برنامج مع الأسرى والزميلة علياء صالح.
مع الأسرى. مستمعينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. يواصل الأسير الفلسطيني الغضنفر أبو عطوان إضرابه المفتوح عن الطعام رغم تدهور وضعه الصحي بشكل خطير، رافضا قرار محكمة الاحتلال تجميد قرار الاعتقال الإداري لا إلغائه، ورغم إصدار المحكمة العليا للاحتلال مساء الخميس قرارا يقضي بتعليق أمر الاعتقال الإداري بحق الأسير أبو عطوان المضرب عن الطعام لليوم 54 على التوالي، وذلك بعد أن طلبت نيابة الاحتلال ذلك مستندة للتقارير الطبية الصادرة عن مستشفى كبلان والتي تشير إلى وجود خطورة حقيقية على حياته، إلا أن الأسير يرفض قرار التجميد ويطلب قرارا ينص على إطلاق سراحه. وأكد جواد بولوس محامي الأسير أبو عطوان وفق بيان لنادي الأسير أن أمر تعليق الاعتقال الإداري لا يعني إلغائه، لكنه يعني بالحقيقة إخلاء مسؤولية إدارة سجون الاحتلال وجهاز الشباك عن مصير وحياة أبو عطوان وتحويله إلى أسير غير رسمي في المستشفى ويبقى تحت حراسة أمن المستشفى بدلا من حراسة السجانين، لافتا إلى أنه سيبقى فعليا أسيرا لا تستطيع عائلته نقله إلى أي مكان كما حصل في مرات عديدة مع أسرى سابقين خاضوا إضرابات عن الطعام خلال السنوات الماضية. وأوضح أن هذا القرار يشكل اختراعا خطيرا لجأت إليه نيابة الاحتلال ودعمته المحكمة العليا كحل قضائي خبيث يفضي عمليا إلى ترحيل المسؤولية عن حياة الأسير أبو عطوان بحجة أنه من اليوم فصاعدا مجرد مريض يعالج في المستشفى. في ملف الحركة الأسيرة أيضا حقق القيادي الأسير الشيخ خضر عدنان انتصارا جديدا على سلطات الاحتلال، حيث علق إضرابه عن الطعام الذي امتد 25 يوما بعد انتزاعه قرارا بعدم تجديد اعتقاله الإداري. وجاء موقف الشيخ عدنان بعد إعلان محكمة الاحتلال العسكرية في سالم غرب جنين أن قرار الاعتقال المتخذ بحقه الذي ينتهي يوم الاثنين القادم هو قرار جوهري. الزميلة رشا مصطفى والتقرير التالي.
الضحكة عادت مجددا إلى منزل أيقونة الإرادة ومفجر معركة الأمعاء الخاوية بعد الانتصار الجديد الذي حققه على سلطات الاحتلال. فبعد إضراب عن الطعام لمس الشهر ومعركة قضائية، انتزع الشيخ القيادي خضر عدنان قرارا من محكمة الاحتلال العسكرية في سالم يقضي بأن يحدد أمر الاعتقال الإداري الصادر بحقه على أنه جوهري، وهو ما يعني عدم إمكانية تجديده عند انتهائه في 28 من الشهر الحالي، وهو ما دفعه إلى إنهاء إضرابه عن الطعام الذي امتد 25 يوما.
الحمد لله رب العالمين. اليوم كانت هناك محكمة استئناف للحكم الإداري الذي صدر بحق زوجي وهو شهر، تم على أثرها تثبيت الاعتقال الإداري لشهر جوهري على أن يتم الإفراج عنه في يوم الاثنين بتاريخ 28 الشهر، وهذا انتصار جديد ولله الحمد للشيخ، يعني سطره بأمعائه الخاوية. الشيخ دائما يعني كان يقول لي لابد بكل إضراب أن يكون هناك إنجاز وتحقيق إنجاز جديد على إدارة ومصلحة السجون. اليوم نتحدث عن إضراب 25 يوم تكلل بالنجاح الحمد لله رب العالمين.
وكان الشيخ عدنان قرر مواصلة الإضراب عن الطعام منذ أيام بعد أن ثبتت محكمة عوفر فترة اعتقاله الإداري بشهر بتوصية من جهاز الشباك، وهو ما رفضه الشيخ لكونه قد يشكل مدخلا لسلطات الاحتلال لتجديد اعتقاله كما تريد. ويوم جلسة المحاكمة الأحد الماضي تعمدت سلطات الاحتلال إحضار الشيخ إلى المحكمة رغم أن القرارات تقضي بعدم إحضاره، وتم الاعتداء عليه من قبل قوات النحشون خلال جلبه. وبانتهاء هذه المعركة مع سلطات الاحتلال، فإن الشيخ عدنان يكون قد اختدم إضرابه الخامس في سجون الاحتلال التي قضى فيها 8 سنوات سابقا عبر 12 اعتقالا. وأطول هذه الإضرابات كان عام 2012، حيث خاض إضرابا عن الطعام استمر 66 يوما، وفجر سلسلة إضرابات خاضها الأسرى من بعده تحت عنوان معركة الإرادة.
نشكر الزميلة رشا مصطفى، ومع نهاية هذا التقرير نأتي إلى ختام فقرة مع الأسرى. شكرا لطيب المتابعة، ونعود إلى الأستوديو.
نعم مستمعين الكرام، مع نهاية فقرة مع الأسرى نشكر الزملاء رشا مصطفى، علياء صالح، حسن نمر، معد فقرة مع الأسرى. نعم مستمعين الكرام، ننتقل معكم الآن إلى برنامج فلسطين اليوم، ومحورنا كما ذكرنا سابقا اغتيال الناشط نزار بنات ومأزق السلطة. وفي أهم مفاصله، لماذا اغتيل الناشط الفلسطيني نزار بنات؟ من يتحمل المسؤولية؟ لماذا كان الهدف هو نزار؟ هل باتت سياسة النار والحديد وسيلة السلطة للتعامل مع المعارضين؟ نعم مستمعينا الكرام، في مشهد مهيب ودعت الجماهير الفلسطينية الشهيد نزار بنات محمولا على الأكف وملفوفا بعلم فلسطين، وبجنازة ضخمة من قلب مدينة الخليل خرج آلاف الغاضبين بشعارات التنديد بجريمة الاغتيال، هاتفين بإسقاط السلطة التي أراد بعض وجهائها إسقاط صوت الحق والكلمة. إلا أن صوت نزار بنات ظهر في حناجر وصرخات المشيعين الذين غصت بهم شوارع وساحات الضفة، حتى لاقاهم المقدسيون عند أعتاب المسجد الأقصى بالشعارات نفسها. قراءة اغتيال أجهزة أمن السلطة للناشط السياسي نزار بنات تأتيكم في سياق تقرير الزميلة سميرة الكاشف.
رأسي مطلوب ودمي مطلوب، كلمات رددها الناشط نزار بنات مرارا قبل أن يلتجئ إلى بيت عمه في الخليل، وقد كان تلقى الرسالة غير الصريحة للأمن الوقائي. تبعته عناصر الأمن ليلا إلى المنطقة الخاضعة لسيطرة الاحتلال، لم يقتل هناك بأيد إسرائيلية، إنما تلقى الضرب العشوائي والمميت على أيدي عناصر الجهاز الوقائي، قتل عمد عن سابق قصد وإصرار نفذ تحت جنح الظلام، ظلام لم يذهب ضوء الحقيقة التي كشفت بلسان شهود عيان.
دخلوا عن طريق الشباك عن طريق النافذة، كسروها ودخلوا عليها في عتره. هذا تدخل والباب بعيد متر عن الشباك، فتحوا الباب دخلوا عليهم 17 عنصر من جهاز الأمن الوقائي. نزار نايم ومستغرق في النوم، ما صحوهوش، ضربوا طاحوا فيه ضرب. احنا اللي شفناه حادثة اغتيال لا اعتقال، حادثة اغتيال لا اعتقال، ضرب مبرح متواصل على الرأس، ضرب مبرح متواصل لمدة 8 دقائق على الرأس وسائر أنحاء الجسد، في العصي، في العتلات الحديدية القاتلة على الرأس، وفي المسدسات، وفي علب الفلفل، غاز الفلفل الحار. بس نزار قام بمشي، قام حملوه مشى. بعد ساعة ونص من هذا الحادث تلقينا خبر بوفاة نزار بنات.
يعني أولا هي قضية كسابقاتها من قضايا الرأي وحرية التعبير،
فمنذ تعرض منزله في دورة بالخليل لإطلاق نار مطلع الشهر الماضي كانت بدأت محاولات ترويعه وترهيبه هو وأطفاله الستة من أجل التوقف عن انتقاد السلطة، وهذه المرة نفذ الأمر دون أن تحمل عناصر الأمن الوقائي أي قرار بتوقيفه أو اعتقاله، غير أنها جاءت مجهزة بأدوات قاتلة.
أنا بوجه نداء للأجهزة الأمنية، بدي أعرف كيف تم اغتيال جوزي. بس كل إشي عندهم، هم اللي بدهم يعرفوا أنو اللي اغتاله. الأجهزة الأمنية تم اغتياله من حدا ثاني، ما بعرف. أنا بدي أعرف كيف جوزي تم اغتياله. بس
إحنا رسالتنا إن شاء الله بإذن واحد أحد تشكيل لجنة التحقيق. طبعا إن شاء الله إحنا دمنا عند أبو جهاد تبع الوقائي، مدير الوقائي ومدير المخابرات والمحافظ، هذول ثلاثة دمنا عندهم.
رسالتنا إلى الناس الشرفاء وباسمي وباسم آل عجور وفلسطين اللي فيها شباب الحرة والناس المحترمين، نطالب باستقالة أبو صالح البكري المحافظ محافظ الخليل، أبو جهاد عمر تاع الوقائي مدير مخابرات الخليل، وهو لا كان لا أزعر ولا احنا بلطجية، واحنا السلطة نفسها عملت زي ما بقولوها الفدائية حرمية.
سبق واعتقل الناشط السياسي والمرشح للانتخابات التشريعية نزار بنات 8 مرات بسبب نشاطه ضد الفساد كما تؤكد عائلته.
القيادة الفلسطينية التقليدية هذه اللي حكمت الضفة الغربية اليوم طول عمرها هيك بتتاجر بكل شيء.
ولم يكن اغتياله جريمة عادية، فقد نفذت عقب تصريحات له حول صفقة اللقاحات الفاسدة يتهم فيها السلطة وحكومة شتية بمسؤوليتهما عنها، قائلا إنه ليس سلوكا جديدا على الحكومة. إذن هو عرف بصراحته وجرأته في حياته ووصف بعد موته بشهيد الكلمة.
نعم مستمعينا الكرام، نشكر الزميلة سميرة الكاشف عن التقرير الذي قدمته لنا بشأن اغتيال أجهزة أمن السلطة للناشط السياسي نزار بنات. والآن ننتقل بكم إلى اللقاء الذي سنجريه مع عضو اللجنة العليا للقوى الوطنية والإسلامية السيد إحسان سالم بالطبع من رام الله. مرحبا أستاذ إحسان.
أهلا
وسهلا فيكم في المستمعين. نرحب بكم ببرنامج فلسطين اليوم، والموضوع اغتيال الناشط السياسي نزار بنات. جريمة اغتيال طالت حياة الناشط السياسي نزار بنات. فلسطينيا كيف تم تناول هذه الجريمة؟
نحن يا سيدي نعتبر أن شهادة نزار بنات هي وصمة عار على كل من يصمت على هذه الجريمة وكل من شارك فيها. هذا مسار جديد وخطير يهدف إلى حرب البوصلة التي انتصرت في انتفاضة أيار المجيدي. اغتيال نزار بنات واغتيال للحالة الجماهيرية الوحدوية الكاسحة التي أفرزتها عباس القدس وسيف القدس في قطاع غزة والمقاومة. لا يختلف أحد على أن اغتيال نزار بنات يندرج تحت عنوان كم الأفواه. فالغالبية الساحقة وأبناء شعبنا كانت تتابع ما يقوله نزار في كل مسألة من قضايا الحالة اليومية التي تسود الشارع الفلسطيني في الأراضي المحتلة، ويتقاطع معها من سوء إدارة السلطة لحياة المواطن اليومية وشوفها من فساد سياسي ومالي ومواقف لا تليق بمحاط شعبنا في نيل حريته وعودته إلى وطنه المسلوب. لكن التوقيت الذي جاء فيه هذا الاغتيال يشير النزار له اهداف ومكائد اخرى، ويخطئ ان يقول انه غير مرتبط بمشروع تآمري اكبر من كم الافواه او تصفيه الخلافات. الحاله الفلسطينيه الجماهيريه الكبرى التي افرزتها هباس باب العمود وحي الشيخ جراح وبيته وبيت دجن وجنين والقدس ودخول مقاومة خد إلى قضية القدس والأقصى، كل هذه الأحداث أفرزت حالة شعبية استنهضت حالة جديدة جدا أعادت القضية الفلسطينية حيويتها وزحمها. فبعد غزة دخل فلسطينيون المحتل منذ عام 48 الضفة الغربية وعمت المسجدات والوقفات.
نعم نعم سيد إحسان، عفوا سيد إحسان، هناك ملاحظة كتير مهمة يعني في هذا الأمر أشرت لها سيد إحسان، هي مسألة بالرغم من الحراك الفلسطيني الذي شهدناه مؤخرا، كانت هناك معركة سيف القدس، تغطية القدس من خلال فصائل المقاومة، هناك حراك حي الشيخ جراح، بيتا، بنابلس، في عدة مواقع، والداخل المحتل أيضا كان هناك حراك. لماذا عملية الاغتيال في هذا التوقيت؟ ولماذا نزار بنات؟ ولماذا لجأت السلطة أيضا، لماذا لجأت السلطة وأجهزتها الأمنية إلى هذا الأسلوب؟
أولا لأن معركة سيف القدس حسمت خيار المفاوضات العباسية التآمرية وأنهتها إلى الأبد، وحمت وحدة الشعب والأرض الفلسطينية، وعمت مظاهر الاحتفالات النصر بكل بقاع فلسطين، وهذا كان استدعاء على النهج المقاوم، وأن سيف القدس الذي استناه الشعب الفلسطيني من ثمده حقق نصر على الغاصب، وهو يراقب الانتصارات القادمة على طريق العودة والتحرير. لذلك يا سيدي في هذه الأوقات أيضا تصاعد عمليات التصفير والقتل والتهجير بلا هوادة بالقدس على الشوارع والطرقات، وتتفاقم هذه الحالات الفاشية والاعتداءات الوحشية للشرطة وأجهزة الأمن الصهيوني جنبا إلى جنب مع المستوطنين الصهاينة على المواطنين على غير المسلحين، إضافة للحصار المسدد للأسر الفلسطينية في الشيخ جراح وحبسهم في منازله وإبعاد الصحافة عن كل ما يجري. لذلك تتصاعد هذه الجرائم وهي مرتبطة ارتباط كبير بما يجري في الضفة الغربية المحتلة، لأن هذا الوضع لم يرق في عيون لا قادة الكيان الصهيوني الذي ما زال يعلق آمال وهمية على اتفاقية أوسلو ولا على مجموعة أوسلو في الأراضي المحتلة. لذلك اغتيال الشهيد نزار بنات كان هدفه وأدى هذه الحالة الجماهير الجديدة التي أمرت الجسام عن تخاذل السلطة وما زالت تختصر منظمة التحرير وتواصل التسليق الأمني وتمنع إنهاء الانقسام، فضلا عن فضائح الفساد الذي يعيها كل أبناء شعبنا، والذي كان آخرها كما تعلمون فضيعة اللقاحات المتيسة وحيتها. فلذلك يعني الموضوع هم يحاولون بكل من جانبه سواء جماعة أوسلو أو الاحتلال على تحويج أبواب القدس إلى أبواب يهودية، وقد سقط هذا المشروع أمام أبواب القدس العربية الإسلامية، ومشعروا أنهم في مأزق شديد وريب في إمكانية تحقيق سيادة الكاملة على القدس، لأنهم طارئين بينما يبقى الباب العمود
الإسلامية
الإسلامية العربية.
نعم أستاذ أحسن،
يريدون نعم
عودة 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 لمسألة الشهيد نزار بنات. هنا يعني أليس أمر سلوك أجهزة أمن السلطة مستغرب؟ يعني كيف يمكن قراءة سلوك أجهزة أمن السلطة مما جرى في عملية اغتيال نزار بنات؟
أولا الأجهزة السلطة ضالعة، ليس سلوكها هذه ضالعة، هي من قامت تقتل هذا الوقت الحالة الجماهيرية التي يعبر عنها نزار بنات. هذه القضية القضية لا تنحصر في شخصه مطلقا، هناك ما زالت حالات اعتقال سياسي حتى من 70 معتقل في السجون الفلسطينيين، وكلهم لا يختلفوا عن نزار بنات، إما أنهم كتبوا أو وقفوا وقف شجاعة بالأذان وهذه المواقف. لذلك سيد اغتيال الشهيد نزار بنات هذه الوحشية من أجل أن السلطة تطرح مسألة في غاية الخطورة، بضرورة أن تكون هذه الأجهزة هي مخصصة لتأمين أمن وكرامة الشعب أم عونا للاحتلال والجرائم الفاضحة وضد حرية الرأي والتعبير والانتماء للوطن. هذه الممارسات المشبوهة التي يمارسها البعض من أبناء شعبنا مثل هذه الوحشية والانحراف تتطلب التجديد على البعد العقائدي والوطني وتغييره من قبل حول أعناق هذه الأجهزة. يعني لا يكفي أن يحاسب فقط المحرضين والفاعلين الذين قاموا بهذا العمل. الموضوع هو موضوع سياسي الذي استهداف ظاهرة هذه الظاهرة، ظاهرة ثقافة الاستسلام وثقافة أوسلو وثقافة دايتون والانتصار لمعركة القدس وما أفرزته من تداعيات خطيرة ومفصلية. نعم يعني عندما انتصرت معركة القدس على حارس الأسوار همشت كيان الاحتلال عسكريا وسياسيا وحققت حالة من الفراغ السياسي والعسكري والأمني وتآكل في قوة الردع الصهيونية وتفكك في ميونخها ونتيجة مجتمعية. لذلك يحاولون تقويض ذلك عبر وتعويض ذلك عبر استعراض قوى وهزائم. يعني قضية ليست منفصلة، ما يجري ضد الكيان الصهيوني تتأثر بين سلطة طبعا إيجابا أو سلبا، لأن يعني القضية لن تكون يعني لها علاقة بشعلة المقاومة. الآن شعلة المقاومة في الأراضي المحتلة لم تنطفي ولم تنكفي، بل زادت اشتعالا، وهي الآن لن تعطي الفرصة مطلقا لأي أحد لكي يؤذيها أو لكي يقوم بقتلها أو فصلها عن غزة أو عزلها عن قضيتها. فبيتها وبيت لحم ورام الله والجنين والخليل والقدس.
نعم أستاذ إحسان،
هي القضية
في قضية هنا في قضية في غاية الأهمية، وهي مسألة متلازمة مع قضية الاغتيال. ماذا عن تداعيات الاغتيال على صعيد المجتمع الفلسطيني؟ بالطبع هنا نتكلم عن السلم الأهلي، التوزيع العائلي، وبالطبع الصيغة العشائرية التي تصيد بعض المناطق الفلسطينية.
أولا يا سيدي، لقد شاهدتم ونقلتم أكيد في فضائياتكم وإذاعاتكم كيف كانت ردة الشعب الفلسطيني على هذه التغيير، وسمعتم الهتافات التي تطرقت في القدس أو في الخليل وفي رام الله. لذلك الأمور طبعا لن تكون يعني مرهونة في أي حل عشائري أو مطلقا أو قبائلي. الأمور الآن نحن بحاجة لتغيير جذري في كل الأنماط، تغيير حاسم جذري لا يمكن أن يتلكع فيه أحد. نحن بحاجة لاجتثاث هذه الظاهرة واجتثاث ثقافة أوسلو من المجتمع الفلسطيني وتغيير قواعد اللعبة داخليا. إذا أردنا أن ننتصر فبكل تأكيد هناك العديد من القضايا والملفات التي فتحها. يعني القضية طبعا بكل تأكيد أنه إحنا الآن يعني يبدو أنه فات الأوان لإغلاق ملف الانتقال، يعني يجب أن يغلق هذا التفرغ، يعني يجب التفرغ بتوحيد صفوف الشعب الفلسطيني قبل فوات الأوان، لأن الوقت اقطعنا بدل أن نقطعه. أي تأخير أو تذكر سيكون كارثي ومدمر. نحن الآن بحاجة ويجب أن نعمل ونعمل على مواقف ثورية إبداعية جديدة بكل جدية. الزمن عفى عن كل الحوارات والأنماط القديمة التي كانت قواها الأوسكو. اليوم نحن أمام وضع جديد لا تنفع فيه المواقف الترقيعية فقط مطلقا. لقد بلى كل شيء ولا توجد إمكانية حيمكن رفعها. من يستجيب الآن لما تقوله الجماهير وما تطالب به؟ ستصير خلفه هذه الجماهير ويصبحوا سيد الموقف، وهو يتخلف عن ذلك فليس له مكان إلا الكمامة. هذا هو الواقع بكل بساطة.
عفوا سيد حسن، بمسألة الغطاء القانوني أو المتابعة القانونية بشأن الجريمة، السلطة شكلت لجنة تحقيق بشأن عملية الاغتيال، من المخول بالتحقيق اليوم؟
أولا السلطة لا أحد يملك الاجتماع. إذا أردت أن تقتل قضية المجتمع الفلسطيني فشكل لها لجنة. هذا يعني قضية بحاجة لقضايا كثيرة حتى نعلم ذلك. قضية يعني اللجان لا يثق فيها أحد، لأن هذه الآن فتحت ملفات التعذيب الوحيد من السلطة على مصراعيها. فالناس لم يكن معارض الأول الذي يملك الاغتياله. لقد سبق أن توفر بالماضي أيمن القاضي من خريف سلعة شرق الكريم بعد تعرضه لعملية تعذيب شديد وقاسي. وتؤكد مصادر كثيرة من المستقلين بأن السلطة تعمت إيقاع الأذى الجسدي والمعنوي بحق هؤلاء المعتقلين والسياسيين. يعني القضية أحمل عدة حلاوة، توقف بعد ساعة من انتقال قبل السلطة وتعرضه حين للطرف. مجد البرغوثي منذ سنوات لاقى نفس المصير. إذا نحن بحاجة لتغيير كل ما في السياحة الفلسطينية من أنماط حتى نستطيع أن نتقدم. يعني قضية ليست قضية إجراءات ورجال. أنا يعني هذه وصمة عارية سيدي في جديد كل من ساهم بسلطة دايته وجمرته وحماية الاحتلال. الآن كل الشعب أجمع العبادة الكريمة والمجرمين.
لذلك لا.
السؤال
عفوا سيد حسان وصلت فكرتكم. سيد حسان سالم عضو اللجنة العليا للقوى الوطنية والإسلامية، جزيل الشكر على اتاحتكم الفرصة لنا من خلال هذا اللقاء. شكرا جزيلا سيد حسان.
عشتك عش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشتك عش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
إن عشتك عش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار. وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار. وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
نعم مستمعينا الكرام، ومن لقائنا مع السيد إحسان سالم ومحورنا اغتيال الناشط نزار بنات ومأزق السلطة إلى القدس، ماذا عن الصمود الذي تبديه المقدسية فاطمة خضر وتصاعد اقتحامات المستوطنين لحي الشيخ جراح؟ إلى الزميلة شيماء غراوي وفقراتنا التالية.
نداء القدس.
مستمعينا الكرام، بوجهها المليء بالتحدي وصوتها المميز بالدفاع عن الحقوق الوطنية، تحرص الناشطة المقدسية الستينية فاطمة خضر أم أيمن ألا تغيب عن الفعاليات الوطنية والدينية المختلفة في القدس المحتلة، وأن تتعرض للملاحقة والاعتداء والاعتقال والتحقيق والأبعاد عن المسجد الأقصى. الزميل ميسر بيومي والتقرير التالي.
هي من النساء القلائل التي بقين عند باب العمود يوم مسيرة الأعلام الصهيونية، هتفت ضد التدنيس فتم منعها والاعتداء عليها.
بيعتقلونا دائما وبعدونا دائما، واخر شيء اعتقلوني وكمان انه ابعدوني 6 أشهر. فهذا كثير وجع كبير بالنسبه لي. انا عشت بالقدس وعشت بمحيط الاقصى، وان انا عشت وتربيت من وانا طفله صغيره بساحات الاقصى.
ابعدت ام ايمن عن المسجد الاقصى المبارك وعن التواجد في محيط البلده القديمه في القدس رغم سنها الكبير وحالتها الصحيه السيئه.
هم القصد من انه يعملوا هيك وانهم انه احتلال، انه بدهم يفرضوا السياده الاسرائيليه على القدس، وخاصه انه شافوا شفتوا انتم بمسيره الاعلام.
هذه اخر نقطه تستطيع ام ايمن الوصول اليها قرب باب الاسباط، والا فانها مهدده بالاعتقال والتنكيل، ولكن عبق الاقصى قريب بالنسبه لها.
طبعا انا هون المنطقه هاي اكثر شيء بقدر اوصلها، اذا انا طلعت لفوق شوي فممكن يتم اعتقالي أو التبليغ عني ويبعثوا لي استدعاء.
مرابطات صامدات مؤمنات، هي واحدة منهن تعلم أن النصر صبر ساعة وأن لموعد الحرية لا بد من أوان.
لكن أنا متأمن رب العالمين أني أرجع على الأقصى، وطبعا ما رح أترك الأقصى بإذن الله، ورح أضلني إن شاء الله شوك بحقهم.
أم أيمن واحدة من نساء القدس، بل من نساء فلسطين التي يعرفن أن المحتل زائل، فهي أم من الأمهات المؤمنات بنصر الله القريب الذي ربين أبناؤهن الأحرار عليه.
نشكر الزميل ميسر بيومي. في القدس أيضا داهمت قوات الاحتلال منازل الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، واعتدت على سكان الحي والمتضامنين معهم، وأسفرت الاعتداءات عن وقوع إصابات في صفوف المواطنين وتخريب متعمد في منازلهم. الزميل رياض مناصرة والتقرير التالي.
عادت قضية الشيخ جراح بالقدس المحتلة إلى الواجهات من جديد، اقتحام للمنازل ودعم للمستوطنين واعتداءات على المتضامنين.
ضربوا نار على برضو على المدخل جوا في الحي، وبرضو ضربوا حجار جوا داخل المنزل على الشباب. الشباب عادوا يتصدوا، حاولوا يتصدوا للموجودين للمستوطنين المتواجدين في دور منزل عائلة الغاوي. قوات الاحتلال اقتحمت منزل عائلة القاسم ودخلت عند البيت وطلبت من الشباب الموجودة جوا أنها تطلع لأنه تتم اعتقالها.
تدخلت طواقم الإسعاف بعد تسجيل إصابات نتيجة الاعتداءات التي وصلت إلى الطواقم الطبية أيضا.
صحيح أن لحد الآن تعاملنا مع 20 إصابة، تنوعت الإصابات ما بين اللي هو الضرب المباشر، غاز مسيل للدموع، غاز الفلفل، قنابل الصوت والرصاص المطاطي. أغلبية الحالات تعاملنا معهم ميدانيا، تم نقل الحالة إلى المستشفى لحاجتها للتدخل الطبي المتقدم.
هي مبررات واهية يسوقها المستوطنون السارقون لمنازل الشيخ جراح، وبدعم من قوات الاحتلال التي تحميهم وتشجعهم على الغي والطغيان.
فضوا كل أهل المتضامنين معنا بالحي، ولكن القطاع المستوطنين بأسلحتهم قاعدين بعربدوا جوة الحي. إحنا مش قادرين نحمي حالنا، إحنا بكرة إحنا خايفين سنخاف إنه يحرقوا بيوتنا علينا، جوات بيوتنا يحرقونا جوات بيوتنا.
الشيخ جراح وسلوان وباب العمود والمسجد الأقصى وكل منطقة وشارع في القدس أصبح اليوم قضية هامة للمقدسيين، لن يفرطوا بشبر واحد ولا بذرة تراب، يعلمون أن خلفهم فلسطين كلها تهب لنجدتهم تلبية الوداع.
نشكر الزميل رياض مناصرة. وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع مدير مركز القدس للمساعدات الاقتصادية والاجتماعية زياد الحموري، نستمع معا.
سيد زياد، المستوطنون يواصلون اقتحاماتهم مع أعضاء من الكنيسة لحي الشيخ جراح بحماية شرطة الاحتلال، وهناك تهديد بطرد عائلات فلسطينية. ما هو الهدف سيد زياد خلف هذه الاقتحامات؟
طبعا هذا مشهد متكرر، يعني هذا المشهد مش المشهد لأول مرة. يعني احنا نتذكر قبل الأحداث الأخيرة، قبل أحداث سيف القدس، كمان عضو الكنيسة إجا وتهجم وهدد وإلى آخره، وإذا الكل بتذكر يعني صار مناوشات في وقتها ودفاع أهل الحي عن نفسهم أمام هاي الهجمة. طبعا مش إشي يعني بيفاجئنا إنه يكون تحت حماية الشرطة، وإنه يكون التهديد تحت سمع وبصر الشرطة، وقضية الاعتداء على العائلات وتهديدهم بالاستيلاء على بيوتهم بغض النظر يعني القانون معه أو القانون ضده. هي واضح انه هذه بلطجة، واحنا شفنا يعني يمكن مثال واضح جدا اللي هو احد المستوطنين اللي تناوش واحدى اصحاب البيوت وقالها اذا انا ما سرقت البيت في حدا غيري يسرق، وتبين بعد البحث عن هذا الشخص إلى أحد المجرمين اللي فارين من أمريكا وجايين عهون. طبعا معظم المستوطنين اللي يعني أشكالهم غريبة عجيبة اللي احنا بنشوفهم سواء في القدس أو في الخليل أو في كل المناطق، هم يعني هم ناس اللي عندها سوابق إجرامية، إداءات عن الناس، سرقات، كل هذه القضايا. فبالتالي هدول يعني معودينهم إنهم يحطوهم بين العرب للاعتداء على العرب. طبعا هذه مقدمة لإرهاب أهل الحي، إنه حتى لو المحاكم لا زالت ما أخذتش قرار ممكن يحاولوا إنهم يضغطوا على السكان ويشعروهم إنه الأمور مش بأمان، وبالتالي يعني أي وقت ممكن تنحرق البيوت زي ما تم حرق بيت القاسم. وهذه يعني واحدة من الشغلات بعملوها المستوطنين. وشفنا احنا في عائلة يعني العائلة اللي تم حرق معظم العائلة وأحدهم أحد الأطفال توفى في منطقة نابلس، وشفنا اعتداءات أخرى كمان بنفس الطريقة. وبالتالي وتحت رعاية وبصر الشرطة والجيش وإلى آخره وكل المؤسسات الحكومية. يعني طبعا يعني كل هدول المعتدين ولا واحد ممكن يعتقل ويحاكم، بينما أي حدا يمكن لو صيح على مستوطن ممكن يتحاكم بأنه هدد المستوطن وإلى آخره. وهذا اللي احنا عم بنشوفه يعني خلال كل المعادلات.
مدير مركز القدس للمساعدات الاقتصادية والاجتماعية زياد حموري، كنت معنا عبر الهاتف من القدس، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع مدير مركز القدس للمساعدات الاقتصادية والاجتماعية زياد الحموري، نأتي إلى ختام فقرة نداء القدس. عودة إلى الاستوديو.
مع نهاية فقرة نداء القدس نشكر الزملاء ميسرة بيومي، رياض مناصر، شيماء غراوي، مع وافر الشكر لمدير مركز القدس للمساعدات الاقتصادية والاجتماعية زياد الحموري. مستمعينا الكرام، إلى هنا وينتهي لقاؤنا بكم اليوم مع برنامج فلسطين اليوم. ملتقانا بكم غدا في تمام الساعة 2:45 بتوقيت القدس المحتلة، والسلام عليكم.